الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه يعني بداية المحاضرات بالنسبة لمادة فقه العبادات رقم ثاني. طبعا قبل ذلك هناك تنبيه أريد أن أنبهه، هو مشكلة التأخر. أنا اليوم جئت قبل الساعة التاسعة، واضح؟ فمشكلة التأخر يجب أن نضبطها، فهذه تؤثر في سير العملية، يجب أن ننتبه لها، ليكون هذا يعني آخر تنبيه. نحن الآن في الفترة الثانية، والفترة الثانية نوعا ما قليلة جدا، يعني ساعاتها قليلة وكذلك أيامها وأسابيعها قليلة جدا. إذن يجب أن ننتبه لمشكلة التأخر، ويجب أن ننضبط، وإن شاء الله سيكون فيه أخذ الغيابات وما شاكل ذلك إن شاء الله في هذه الفترة، وسنشدد في هذا إن شاء الله. بالنسبة لأمر الغيابات سنشدد عليه بشكل إن شاء الله يعني يجعلنا نلتزم ونتابع ونرائي يعني المطلوب إن شاء الله. طبعا في الفترة الماضية رأينا مادة فقه العبادات رقم أول، واضح؟ إذن الآن سنرى مادة فقه العبادات رقم ثاني. ومادة فقه العبادات رقم أول عبارة عن فقه الطهارة والنظافة، أحكام الطهارة بشكل عام والمياه وما شكل ذلك أولا، وكذلك فقه الصلاة، واضح؟ والإمامة، وكذلك فقه أحكام الميت. هذه الأنواع الثلاثة هي التي تكمن في برنامج فقه العبادات رقم أول. والآن نحن في برنامج فقه العبادات رقم ثاني. ما هي الأمور المطلوبة الأساسية؟ أولا فقه الزكاة، واضح؟ والصدقات، فقه الزكاة والصدقات، أحكام الزكاة وما يتعلق بها. ثانيا فقه الصيام وما يتعلق به، الصيام والاعتكاف وما شاكل ذلك. ثالثا فقه الحج والعمرة، أحكام الحج والعمرة. هذه هي يعني المحاور الأساسية لمادة فقه العبادات رقم ثاني. وهناك ملحق في فقه العبادات، وهو أحكام الذبائح والأيمان والنذور والصيد، أحكام الذبائح والأيمان والنذور والصيد والأشربة، هذه تلحق بفقه العبادات رقم ثاني. إذن يمكن أن نقول هذا المجلد الثاني كله مجلد لمادة فقه العبادات رقم ثاني. المحور الأول فقه الزكاة، المحور الثاني فقه الصيام، المحور الثالث يعني فقه الحج والعمرة، ثم المحور الرابع الذي هو ملحق يلحق بفقه العبادات رقم ثاني هو أحكام الذبائح والأيمان والنذور ويعني الصيد وما شاكل ذلك. إذن يستغرقه يعني كل هذا المجلد الثاني. إذن المجلد الثاني إن شاء الله كما عملنا الأول في الفترة الثانية هكذا هذا إذن سنعمله. يبدأ هذا المجلد يبدأ بكتاب الزكاة، هذا المجلد يبدأ بكتاب الزكاة وأحكامها، ثم يعني يواصل إلى كتاب الصيام، ثم كتاب الحج والعمرة، ثم كتاب الأيمان والنذور، ثم كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بها. جيد. بالنسبة للكتابين الأولين كتاب الزكاة وكتاب الصيام أنا سألقي المحاضرة التفصيلية عنهما، وبالنسبة للكتب الثلاث كتب الأخيرة الأواخر يعني كتاب الحج والعمرة الأيمان والنذور والأطعمة والأشربة سيكون بحثا يقسم حسب المجموعة. إذن يمكن من اليوم أن تقسموه لتكون كل مجموعة تعرف يعني القدر الموجود بحوزتها، وانتبهوا فيه أخطاء وقع عليه الإخوة في المجموعات السابقة، بعضهم لا يكتبون ما يطلب منهم. إذن يجب أن نلتزم، يجب الالتزام. وابدأوا بالمجموعات الجيدة، كتاب إذا عمل المجموعات يبدأ من كتاب الحج والعمرة والأيمان والنذور وكذلك الأطعمة والعشرة. إذن من اليوم حاولوا أن تقسموا قبل رمضان كل مجموعة تعمل عملها بعد رمضان مباشرة نبدأ في العروض. جيد، كانت العادة أول ما نتناوله في العادة أول ما نتناوله هو فقه الزكاة، واضح؟ لكن بما أنه لا يمكن أن ننهي فقه الزكاة في جلسة واحدة وكذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان، سنبدأ بفقه الصيام ثم الزكاة إن شاء الله بعد الـ رمضان إن شاء الله نواصل فيها. إذن إذن الآن وانتبهوا، بالنسبة للزكاة الكل قبل رمضان يحاول أن يكون لديه كالكلاتريس، عليكم السلام، الكل يحاول أن يكون لديه كالكلاتريس آلة الحساب. بالنسبة للزكاة يوجد حسابات، واضح؟ هي يعني فقه الزكاة يعني يوجد حسابات كثيرة، يجب أن يكون الإنسان آلة الحساب إن شاء الله ويكون لديه معرفة ولو بسيطة ب يعني الأمر الحساب إن شاء الله. جيد، إذن نترك كتاب الزكاة بعد رمضان إن شاء الله. الآن نبدأ بكتاب الصيام. أول شيء جاء به المؤلف تعريف الصوم، ما هو الصوم لغة؟ قال هو الإمساك، وجاء بشاهد يدل على ذلك من قول مريم إني نظرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. وفي الشرع تعريف الصيام في الشريعة قال الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد لله، هذا هو تعريف الصوم. الإمساك عن المفطرات، كل المفطرات المأكولات والمشروبات والشهوات، واضح؟ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع نية التعبد، إذا لم يكن مع النية لا يسمى صوما. وثم جاء بفضائل الصيام وفوائده، هذه فضائل الصيام وفوائده عامة جميع الصيام، صوم الواجب صوم التطوع كله فضائله، وهو من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وجاء بأحاديث تدل على ذلك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا بعد الله، أحاديث كثيرة تدل على فضل الصيام وأن الصوم مدرسة خلقية كبرى يتربى فيها الإنسان، هذه كلها تدل على فضائل الصيام. الآن أقسام الصيام، قال اعلم أن الصيام على قسمين، الصوم ينقسم إلى قسمين، الصوم في الشريعة ينقسم إلى قسمين، صوم واجب وصوم تطوع. الصوم ينقسم إلى قسمين، صوم واجب وصوم تطوع. عين القلم، صوم واجب وصوم تطوع، هذا الصوم ينقسم صوم واجب واضح وصوم تطوع وعن الصيام هذا لا يعمل. اتركوا إذا كان لعمل المهم ليس ضرير. جيد، الصوم قال ينقسم إلى قسمين، صوم واجب وصوم تطوع. صوم الواجب، صوم التطوع أنواع كثير سنراه بعد ما نرى رمضان. صوم التطوع أنواع كثير تقريبا أكثر من 10، بدءا بست من شوال، صوم يوم عرفة، صوم ثلاثة من كل شهر، صوم يوم الاثنين، يوم الخميس، صوم يعني أيام ذي الحجة، 9 من ذي الحجة، هكذا صوم شهر الله المحرم يعني تاسعاء عاشوراء، أيام البيض، هكذا أكثر من 10، واضح؟ صوم التطوع. وهناك وصوم التطوع أيضا ينقسم إلى قسمين، صوم تطوع بسبب، صوم تطوع من دون سبب. صوم التطوع ينقسم إلى قسمين، صوم تطوع مطلق وصوم تطوع ذا سبب. صوم التطوع المطلق أنت بنفسك تنشئه من دون أن يكون هناك أمر، أما الذي لديه سبب بسبب يوم أو فضيلة يوم أمرت به أو استحب لك مثل صيام التطوع يعني ثلاث من كل شهر ما سبب، وكذلك يوم الاثنين والخميس ويوم عرفة وما شابه ذلك. جيد، إذن هذا سنراه إن شاء الله بعدما ننهي من رمضان. الآن الصوم الواجب، نرجع إلى صوم الواجب، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. صوم الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يجب للزمان، ما أوجب من أجل زمان معين. ثانيا ما يجب لعلة، لمرض، لمعصية. ثالثا ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه. إذن صوم الواجب ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يجب للزمان نفسه، ما يجب لزمن معين وهو شهر رمضان، وهو صوم رمضان، يجب لأجل هذا الزمن الذي يكمن في شهر رمضان. ما يجب للزمان نفسه وهو صوم شهر رمضان بعينه والذي نتناول أحكامه فيه. الصوم النوع الثاني من صوم من صيام الواجب ما يجب لعلة، لمعصية، لعلة، لمرض، لمعصية عملها الإنسان فيجب عليه الصوم. هناك عدد من المعاصي إذا عملتها يجب أن تصوم كفارة، وهو صوم كفارات، كفارة اليمين، القتل وما شكل ذلك والظهار. ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه، هناك صوم يجب لأن الإنسان أوجب على نفسه، بنفسه أوجب على نفسه الصوم لم يوجبه الله عليه، قال إذا حصلت على كذا لله علي صوم يوم كذا، فهذا يسمى صوم النذر، صوم النذر. إذن الكلام في صوم النذر عند الحديث عن النذر، الكلام في صوم الكفارات عند الحديث عن أي كفارة. الآن نحن سنركز على يعني على 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 صوم رمضان. واضح؟ صيام رمضان حكمه، ما حكم صوم رمضان؟ من أشهر الأمور المعلومة أنه واجب على كل مسلم. صوم رمضان يجب على من؟ على كل مسلم بالغ، لا يجب على غير البالغ، عاقل لا يجب على غير العاقل، صحيح لا يجب على المسافر، مقيم صحيح لا يجب على المريض، عفوا مقيم لا يجب على المسافر، وهو ركن من أركان الإسلام، منزلته ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة، وأدلة كثيرة على ذلك. آيات الصيام التي افتتحها الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آيات كثيرة في سورة البقرة، وكذلك أحاديث شهر رمضان يعني، وكذلك بني الإسلام على خمس، وغير ذلك من الأحاديث التي تثبت وجوب شهر رمضان. وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة بإجماع العلماء، بحيث يكفر منكره، كل من أنكر وجوب الصيام يكون كافرا لا عذر له في إنكاره، وأنه لا يسقط عن المكلف إلا بعذر، لا يسقط عن المكلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية التي سنرى. من فضائل رمضان والعمل فيه، هناك فضائل كثيرة وردت في شهر رمضان، شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، يعني الأجر ما لا ينقصان، وإن كان عدد الأيام لا تبلغ 30 لكن عدد يعني أجر كان. واضح؟ وكذلك إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، هذه أحاديث معروفة ومشهورة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنب الكبائر. هذه كلها أحاديث يعني مشهورة، وأنه في رمضان يوجد الأشهر الأواخر. الآن بما يجب صيام رمضان، بما لا يثبت صيام رمضان، بماذا يثبت صيام رمضان، بماذا يثبت صيام رمضان؟ قال يثبت أو يجب صيام رمضان بثبوت الشهر. وكيف يثبت الشهر؟ يثبت الشهر بأمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، في اليوم التاسع والعشرين. في اليوم التاسع والعشرين. وإذا لم نراه في يوم التاسع والعشرين نكمل ننطلق إلى المرحلة الثانية نكمل عدة شعبان ثلاثين، فنقدر اليوم التالي بعد ثلاثين يوم من شعبان من رمضان. لا يوجد طريقة غير هذه بهذين الطريقتين، لأن الشهر القمري لا يتجاوز ثلاثين يوما، واضح، ولا ينقص عن 29. الرؤية في يوم التاسع والعشرين من شعبان، فإذا لم نراه نكمل العدة ثلاثين إنه خرجنا من رمضان، وهذا الذي ورد في الحديث. قال يجب صيام رمضان بثبوت الشهر، وهو يثبت بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان، والأدلة على ذلك كثيرة: ومن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإذا لم تره في اليوم التاسع والعشرين فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فكملوا يعني عدة شعبان. وهناك حديث أخرى ذكرها المؤلف: معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب. هل يجوز أن نثبت هلال رمضان بالحساب الفلكي أو لا بد من أن نرى؟ اختلف العلماء، بعضهم يرون أنه يجوز يعني إثبات رؤية هلال بالحساب الفلكي كما تفعله بعض الدول مثل السعودية وقطر وبحرين، هذه الدول. وهناك دول لا ترضى بالحساب الفلكي مثل دولة النيجر، لا تعمل بالحساب الفلكي، بالرؤية إذا جاء شهود وقالوا رأينا انتهى عمله، لا يعملون بالحساب الفلكي. ومن أجل ذلك قد تجد النيجر في بعض الأحيان تصلي وحدها، نيجر ومالي وما شاكل ذلك، قد تجدهم يصلون وحدهم، وسنغال وكذلك مصر. هذا مالي، أيوة أيوة، يصلون قبل الناس أي هكذا. لماذا؟ لأنهم يعملون بالرؤية، إذا رأى وقام الشهود انتهى. أما بعض الدول يشككون في أي رؤية تخالف الحساب الفلكي، اجتهاد العلماء في ذلك، بعضهم قالوا يجوز وبعضهم قالوا لا يجوز، لكن المؤلف من الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز إثبات رؤية هلال رمضان بالحساب الفلكي. لذا قال الطريق إلى معرفة الهلال، وإن كان الآن تقريبا إذا كنا نريد أن نوحد المسلمين لا بد أن نستخدم الحساب الفلكي. من اليوم تم تحديد الحساب الفلكي هو يوم كذا، وقل أن يخالف ذلك، وهو أمور علمية الله فتح للناس أن يعرفوا هذا عن طريق يعني منازل القمر وتتبعه ورصده، واضح؟ جيد. قال الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية لا غير، وضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح، فإننا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام. المهم إلى آخر ما ذكره، المهم المؤلف من الذين رأوا أنه لا يجوز يعني رؤية هلال رمضان لا يجوز بالحساب، لا يجوز إثبات هلال رمضان لا يجوز بالحساب الفلكي، ولكن الراجح أنه جائز حسب اجتهاد الدولة، كل دولة تأخذ ما تراه مناسبا، واضح؟ رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد واحد، بدخول شهر رمضان شاهد واحد عدل إذا قدم الشهادة يقبل شهادته، أما خروجه شاهدان، سنصل إن شاء الله. هلال شوال شاهدان، هلال رمضان شاهد واحد على الأرجح. أضح جيد. قال رؤية هلال رمضان تثبت بشاهد واحد، بشاهد عدل، إذا رأى واحد عدل، شاهد واحد عدل هلال رمضان فإنه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي في أصدق قوله وهو الصحيح في رأيه، وأحمد وأهل الظاهر، واختاره ابن المنذر شاهد واحد. وما بالك يقال أنه لجنة جمعية الإسلامية أمرت برؤية الهلال تقول لا أرضى، شاهد واحد. أنت ما في علم كان الإنسان لا يرضى هذا. وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله الآخر إلى اشتراط شاهدي عدل إسناد. إذن الخلاف بين شاهد واحد وشاهدين، والأرجح شاهد واحد يكفي في رؤية هلال رمضان. هذا حتى افتراضا شاهدان، إذا أمرت أساس إسلامي هي لا تعمل برؤية واحدة، تذهب بحث من هناك وهناك وتعطي النتيجة، ثم هناك واحد يأتي ويقول لا أرضى، هل فيه علم؟ ما فيه علم. إذن شاهد واحد أو شاهدان على الأكثر يكفي. واضح؟ إن أخطأ فالخطأ عليه لا عليك، وإن أصاب انتهى. فلماذا الإنسان يحمل على نفسه هذه المشاكل؟ جد. فقالوا هؤلاء قالوا شاهد عدل قياسا على شهادة، قالوا شهادة تكون بشاهدين وشهدين من رجالك. وقالوا أيضا كذلك إثبات هلال رمضان يكون بشاهدين. قال ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد في يعني تراء الهلال رمضان حديث ابن عمر رضي الله عنه قال تراء الناس الهلال فرأيته فأخبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر بصيامه. ابن عمر وحده رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمن برؤيته. إذن هذه الحكومة الأمر بيدها، واضح؟ جيد. والخبر بهذا من المرأة والرجل سواء، المرأة والرجل سواء إذا قدم الشهادة. وهكذا أساس الإسلامي يعملون، لديهم فروع في كل بلد، لديهم فروع، لديهم ممثلين، إذا سمعوا أنه رؤية الهلال يسألون أولئك الذين في البلد ويخبرونهم ويقرون. واضح؟ هذا هو. هذا بالنسبة لرؤية هلال رمضان. أما بالنسبة لرؤية هلال شوال، قال فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يكفي في إثبات هلال شوال شهادة واحد، لا بد من شهادة عدلين، لأن الدخول أسهل من الخروج. الدخول أسهل من الخروج. في الدخول شاهد واحد يكفي، على القول الثاني شاهدين. أما في الخروج من رمضان شوال لا بد من شاهدين. واضح؟ فقد اتفق الفقهاء لأنه لا يكفي في إثبات هلال شوال شهادة واحد، وإنما لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين، لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين. وخالف في هذا أبو ثور وابن حزم وأيده الشوكاني، وكأن ابن رشد مال إليه. إذن هؤلاء العلماء أبو ثور وكذلك يعني ابن حزم وكذلك الشوكاني وابن رشد قالوا يكفي شهادة الواحد. إذن هؤلاء خالفوا الجمهور، قالوا شهادة واحد يكفي، قالوا هو مثل رمضان، شوال مثل رمضان، لكن قول الجمهور أولى. واضح؟ قلت وحجة الجماهير حديث عبد الرحمن ابن زيد بن خطاب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا، يعني اعملوا النسك في الأضحية لها، فإن غم عليكم، يعني أن في يوم في اليوم التاسع والعشرين غم عليكم فيه يعني غيم تلبس في الآفاق وما رأيتم الهلال، فإن شهد الشاهدان إسناد واضح فصوموا أفضل. واضح؟ رأيت هنا يعني في محل الإفطار جاء، وهو يدل على جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار. المهم إلى آخر. جيد. من رأى الهلال وحده ما هي أحكامه؟ هذه كلنا في الأمر الأول الذي به يثبت وجوب صوم رمضان رؤية هلال. من رأى الهلال وحده قبل قوله أو لم يقبل قوله، ما حكمه؟ واضح؟ قال من رأى الهلال وحده فرد قوله. من رأى الهلال وحده فإذا قبل قوله فانتهى الأمر. رأى الهلال وأخبر فقبل بقوله انتهى. الأمر واضح يكون مع المسلم. أما رأى الهلال لكنه رد قوله ولم يقبل، ماذا يعمل؟ ما الحكم؟ هل يصوم أو لا؟ قال فللعلماء في صومه أو فطره برؤيته ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ويفطر لهلال شوال سرا لئلا يخالف الجماعة. من رأى الهلال وحده فلم يقبل قوله يصوم، وإذا كان في الفطر يفطر لكنه سرا. إذا كان في الفطر يفطر لكنه سرا. إذا كان في الفطر. السلام عليكم. نعم. أيوة نعم. خير. أيوة نعم. خير. جيد. هيا قال يصوم ويفطر سرا، واضح؟ وهذا هو القول الأول لكي ألا يخالف الجماعة في الظاهر، وهذا قول الشافعي والرواية عن أحمد وابن حزم، واضح؟ لقوله ومن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا يجب أن يصوم ويفطر سرا، واضح؟ القول الثاني قال يصوم برؤيته ولا يفطر إلا مع الناس. إذا كان في رؤية هلال رمضان يصوم، وإذا كان في شوال لا يفطر، يعمل بالصوم ولا يعمل بالإفطار، واضح؟ قالوا يصوم برؤيته ولا يفطر إلا مع الناس، وهذا هو القول الثاني، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور الإمام أحمد. قالوا في الصوم يصوم احتياطا، أما في الفطر لا يفطر احتياطا. القول الثالث قالوا لا يعمل برؤيته، يطرح رؤيته، يجعل رؤيته كأنها لا شيء، لا يعمل برؤيته فيصوم مع الناس ويفطر معهم. لو رأى الهلال فأخبر ولم يقبل فلا يعمل برؤيته، واضح؟ فليتهم نفسه لأنه رأى شيئا ليس هلال، هذا الذي قال إذا لم يقبل. وهو رواية أخرى عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون جماعة، وفطركم يوم تفطرون جماعة، وأضحاكم يوم تضحون. إذن ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة. إذن هذه الأقوال الثلاثة في حكم من رأى الهلال وحده فلم يقبل قوله، ثلاثة أقوال. أيهما أرجح؟ المؤلف قال قلت والأظهر أنه يعمل برؤيته في الصيام والإفطار سرا. إذن المؤلف رجح القول الأول، رأي الشافعي. قال الأظهر أنه لا يطرح رؤيته، يعمل برؤيته سرا، يصوم مع المسلمين سرا، ويفطر معهم سرا، واضح؟ إذن يعني أصلا ما الصوم يكون سرا، إذن هو رجح القول الثاني، واضح؟ لكن قالوا بشرط القول الأول، لكن قال بشرط ألا يزيد صومه عددا 30، ألا يزيد على 30، ألا يزيد صومه على 30. إذن لكن على ما نرى أنه القول الثالث الأخير أفضل، عليكم السلام، القول الأخير أفضل، لأن مخالفة الجماعة فيها ما فيها من المشاكل، واضح؟ جيد خير. إذن رأينا الأمر الأول الذي به يثبت، يعني يثبت وجوب صوم رمضان، رؤية هلال رمضان في يوم التاسع ويعني العشرين من شعبان. ها الآن إذا لم نراه في التاسع والعشرين من شعبان، غدا في اليوم الثلاثين نكمل انتهاء شعبان، واضح؟ لذا قال الأمر الثاني إكمال عدة شعبان 30، لأن الشهر الهلالي لا يقل عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. فإذا لم يروا الهلال مع صحو السماء، مع أن السماء واضحة ولم يرى الهلال وخلوها من الغيب، وأي مانع للرؤية ليلة الثلاثين
ليلة الثلاثين هي يوم التاسع والعشرين. ليلة الثلاثين هو اليوم التاسع والعشرين. يوم التاسع والعشرين هو ليلة الثلاثين. إذا لم نراه قال يعني أتم شعبان ثلاثين يوما. نتمه ثلاثين يوما غدا نكمل أنه انتهى شعبان. واضح. وهذا أظن سيكون يوم الثلاثاء. اليوم الثلاثاء يوم التاسع والعشرين أليس؟ وهو يوم ليلة الثلاثين. ها؟ فإذا لم نراه يوم الثلاثاء، إذا لم نراه رؤية إيان، غدا الأربعاء يوم الثلاثين نقدر أنه إن خرج شعبان، فنصبح الخميس في رمضان. إذن إما الرؤية وإما الإكمال. وهذا في الغالب يأتي في الامتحان، يثبت شهر رمضان بأحد أمرين، أو يثبت وجوب شهر رمضان بأحد أمرين، وهما هذا الإنسان يكمل. لا تكتب كثيرا رؤية هلال رمضان كذا، واضح؟ ليه؟ إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان، حال دون رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان، فيوم يوم الثلاثين يكون يوم الشك، أليس؟ حال دون الرؤية ما رأيناه. على سبيل المثال في يوم الثلاثاء ما رأينا الهلال، يوم الأربعاء يكون يوم الشك، هل يجوز صوم هذا اليوم؟ على أنه إن كان من رمضان فمن رمضان، وإن لم يكن من رمضان فمن شوال، تطوع نافلة. واضح؟ قال إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين، يعني أي يوم 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 التاسع والعشرين من شعبان، فللعلماء في هذه المسألة أقوال، أشهرها أربعة، وهو أقوال في حكم يعني صوم يوم الشك. القول الأول قالوا لا يجوز صومه يوم الثلاثين، لا يجوز صومه، واضح؟ لا وجوب، لا يجوز لك أن تصومه بصفة أنه واجب من رمضان، ولا بصفة أنه تطوعا من شعبان، لأنه يوم الصك، يوم الشك. وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد، وفيه أحاديث كثيرة، ومن أظهر الأحاديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، حديث عمار، أثر عمار، من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. أظن ما في أي غموض. قول الجمهور والأحاديث الصريحة يوم الشك لا يجوز صومه. بقية الأقوال كلها ضعيفة في الحقيقة، واضح؟ لا يجوز لك أن تصومه على أنه من رمضان، ولا يجوز لك أن تصومه على أنه يعني تطوع، وأحاديث على ذلك كثيرة، وهناك أدلة أخرى ذكروها. القول الثاني قالوا يجب صومه على أنه من رمضان، يجب عليك أن تصومه على أنه من رمضان، هكذا قال، واضح؟ وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وبه قالت طائفة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر وجماعة من السلف، واستدلوا بأدلة أخرى، قالوا يجب صومه على أنه من رمضان، نعمل الضيق، لكن هذا القول ضعيف. هذا القول الثالث قالوا أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطر، وأظن المسألة في هذا تكون ترجع إلى الأول، إن صام الإمام أو أمر بالصيام يصومون، لأنهم بهذا يكون ثبت الهلال، واضح؟ وإن لم يصوم وإن أفطر يفطر، واضح؟ قلت وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر للأدلة المتقدمة، إذن قول الجمهور أظهر وأولى، وهناك قول آخر يعني يقول أنه يجوز صيام يوم الشك احتياطا مستحبابا، وهذا أيضا ضعيف، وقول رابع. إذن القول الأول قول الجمهور أولى، واضح؟ من صام يوم الشك إذا تبين في يوم الشك أنه من رمضان، واضح؟ يوم الشك في يوم الشك في النهار مثل هذا الوقت تبين لنا أنه من رمضان. يعني يوم الثلاثاء الآتي بحثنا ولم نرى الهلال، واضح؟ ثم يوم الأربعاء يوم الثلاثي في النهار ظهر لنا أنه من رمضان. ما حكم من صام وما حكم من لم يصم؟ ما حكم من أكل وما حكم من لم يأكل؟ فهمنا المسألة؟ ها؟ جيد. قال إذا تبين في يوم الشك أنه من رمضان كأن يكون الذي رأى الهلال لم يحضر عند القاضي إلا في النهار أو إلا في أثناء النهار، أو أن يروا الهلال من النهار قبل الزوال، واضح؟ يروا الهلال قبل الزوال في النهار، فلا يخلو من أحد أربعة حالات. إذن الناس بين أربعة حالات، وفي كل حالة يوجد خلاف، واضح؟ الحالة الأولى أن يكون قد سام يوم الشك بنية أنه من رمضان كما في قول الثاني وهو مذهب الحنابلة، فهذا يجزئه صيامه بلا خلاف. من سام صوم وجوب على أنه من رمضان، سبق أن قام بالصوم على أنه من رمضان باعتقاد أنه من رمضان مع كل شروط الصوم، سامه على أنه من رمضان بيقين وتبين أنه من رمضان انتهى، سلم صومه نافذ، واضح؟ جيد. قال فهذا يجزئه بلا خلاف. لماذا؟ لأنه نوى وبيت النية واعتقد أنه من رمضان وصادف أنه من رمضان، انتهى. ها؟ جيد. وإن كان في بداية الأمر خالف ما رأى الهلال واعتقد أنه من رمضان، لكن بما أنه وقع كما يعني كما 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 توقع انتهى. جيد. الحالة الثانية أن يكون قد سام هذا اليوم تطوعا أو بنية معلقة، قد سامه تطوعا أو سامه بنية معلقة، إن كان من رمضان فمن رمضان، وإن كان من غير رمضان فإنه تطوع بنية معلقة، واضح؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئه الصوم. لماذا؟ لأنه لم ينوي رمضان، عليه أن يعيد يكمل هذا الصوم ويعيد مكانه آخر، واضح؟ لماذا؟ لأنه ما لم ينوي، لا سلام لمن لم يبيت الصوم، واضح؟ لا يجزئه لأنه يجب عليه تعيين النية واعتقاد أنه صوم رمضان، وعنده هو صامه على أنه من نافلة أو على أنه معلق. جيد. وقال أبو حنيفة يجزئه، لكن أبو حنيفة قال يجزئه لأن أبو حنيفة يجيز يعني إنشاء النية يعني قبل النصف الأول من قبل الزوال. أبو حنيفة الجمهور قالوا صوم رمضان لا يصح إلا بتبييت النية قبل الفجر، أما أبو حنيفة خالفهم قالوا يجوز يعني تمديد النية إلى ما قبل الزوال، فعلى رأيه قال جائز. لماذا؟ يستطيع قبل الزوال أن يعيد النية، لكن قول الجمهور أقوى، واضح؟ وفيه صريح حديث صريح سنصل إليه. وقال أبو حنيفة يجزئه بناء على أصله في عدم اشتراط النية في رمضان والإجزاء، رواية يعني أخرى عن أحمد، روية أن إمام أحمد أيضا أنه يجزئه. قلت والأول أظهر أنه لا يجزئه، يجب أن يقضي. إذن إذا صامه بنية بنية التطوع أو بنية معلقة فلا يجزئه، يجب أن يعيده. أن يصبح ناويا للإفطار، أصبح ناويا أن يفطر، واضح؟ ثم يتيقن أثناء النهار أنه وقبل أن يطعم شيئا أو يشرب شيئا أنه من رمضان، ماذا يعمل؟ أصبح أنه يريد يعني الإفطار، ثم يعني يتبين له أثناء النهار قبل أن يأكل شيئا أنه من رمضان. فقال الشافعي يتم صومه وعليه الإعادة، يجب أن يتم صومه ولا يأكل شيئا ويعيد مكانه صوما آخر. لماذا؟ لكي لا ينتهك حرمة رمضان. واضح؟ وقال أبو حنيفة يجزئه. أبو حنيفة قال يجزئه. لماذا؟ لأنه يجوز إنشاء النية في النهار، في أول النهار عنده. قال يجزئ أبو حنيفة. جيد. أن يصبح مفطرا، الحالة الرابعة، أن يصبح مفطرا قد أكل أو قد شرب. واضح؟ هذا أكيد ما في صوم، إنما الإمساك، يمسك ليتقي حرمة رمضان. قال أن يصبح مفطرا ثم يتيقن أثناء النهار أنه من رمضان بعدما طعم وشرب، فيجب عليه الإمساك. هنا صحيح، فيجب عليك الإمساك، فيجب عليه الإمساك بقية يومه بلا خلاف، يجب عليه أن يمسك بلا خلاف، لحديث سلمة بن عقوة أورده المعلم. إذن هذه هي حالة، يعني إذا تبين أن يوم الشق من رمضان. ها؟ أظن الأحكام واضحة. جيد. هذه أمانة، أمانة يجب أن تعلموها الناس من الآن. ابدأوا في المحاضرات، نظموها من الكتاب، أصبحت المسائل واضحة، نظموها في المدارس للصبيان وللنساء، في المدارس وفي المساجد وفي الحلقات، نظموها وعلموا الناس في قبل رمضان، في رمضان أنقلوا المعلومات، هي الأحكام إن شاء الله. جيد. لذا قلت أن يسجل الصوتية حتى يراجع الإنسان. جيد. إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم سائر البلدان؟ لو رؤي الهلال في النيجر هل يلزم السعودية وغير بقية البلاد أن يعملوا، أو كل بلد يعمل برؤيته؟ إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم سائر البلاد؟ قال في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. واضح؟ هذه المسألة التي يسمونها باختلاف المطالع، مطالع الهلال تختلف، هذه الدولة يمكن أن ترى وهذه يمكن لا ترى وما شكل ذلك. قال الأول، إذا القول الأول، المذهب الأول قالوا إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع. قالوا لو رأى بلد واحد في العالم في الدنيا الهلال يلزم جميع البلدان الإسلامية أن تصوم برؤية بلد واحد دون اعتبار اختلاف المطالع مهما كان، هذا في المغرب أو يجب أن يعمل. جيد. وهذا الرأي أو هذا المذهب هو المعتمد عند الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة. لو كان المسلمون سيعملون بهذا لكان أفضل، يجمع كلمتهم، لكن لا يمكن هذا خاصة في هذا الزمن. واستدلوا بأدلة، يعني أدلة، يعني المحافظة على الجماعة وما شكل ذلك. القول الثاني قالوا أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيته. قالوا كل بلد تحت رئاسة وولاية واحدة لكل بلد رؤيته، للنيجر رؤيتها، ولنيجيريا رؤيتها، ولمالي، ولسنغال، يعني مصر، ولسعودية، وللعراق، وللكويت، ولليبيا، وللجزائر، لكل دولة تحت ولاية ورئاسة واحدة رؤيتها الخاصة بها. واضح؟ إذا رؤية في نفس الولاية يلزم جميع البلاد. واضح؟ قالوا القول الثاني قالوا أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤيتهم. وقد نقل هذا القول، هذا المذهب نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، ودليلهم استدلوا بأحاديث مولى ابن عباس رأى الهلال في الشام، فعملوا في الشام عملوا برؤية يعني معاوية، وفي المدينة عملوا برؤيتهم الخاصة، وأثر طويل تقرؤونه إن شاء الله. جيب. القول الثالث أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها. قالوا كل بلد، يعني كل بلد، قال كل بلد يعمل برؤية يعني البلاد التي مطالعها واحدة. أليس في دوت بيلي أغوغن غانا دا جي ام تي دا نيجر كاميرون نيجيريا ها كم يساوي نيجر نيجيريا كاميرون تشاد أليس مطلع واحد وقت واحد قالوا البلاد التي أوقاتها واحدة تعمل واضح برؤيتها والتي أوقاتها غير واحدة تعمل كل البلاد التي مطالعها مطالع الشمس والقمر واحد تعمل برؤية بعضها البعض واضح هكذا قال القول الثالث أنه يجب الصوم لكن على ما يبدو القول الثاني أقوى هو الذي يعني يجعل الناس بأريحية أقوى وهو الذي يطبق أصلا القول الثاني هو الذي يطبق وفيه أثر أيضا وقد طبق جيد وهذا يعني أن قالوا أنه القول الثالث قالوا أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها وهذا أصح الأوجه عند الشافعية أصح الأوجه الآراء عند الشافعية وهو مذهب بعض المالكية والحنفية وهو قول عند الحنابلة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية من علماء الحنابلة وهذا القول هو الوسط يرون أنه هو الوسط هذا لكن نحن مع القول الثاني هو الذي يطبق أصلا لا تأخذ قولا لا يمكن تطبيقه إذن الترجيح في المسائل العالمية خذ قولا يمكن تطبيقه ما دام أن فيه دليل واضح جيد إذن هذا ما يتعلق به يعني اختلاف المطالع جيد هاي الآراء الأقوال وأصحابها مع أدلتهم إذن من الآن فهمتم أن فقه المقارن قد تسأل عن الآراء جزء كبير نصف الأسئلة لا بد أن تأتي فيها اختلاف العلماء نصف الأسئلة لا بد أن يكون فيه اختلاف العلماء لماذا؟ لأن اختلاف العلماء هو الفقه حقيقة لو وإلا يعني يمكن أن نأخذ إشماوي أو أخضري فقط ويكون هو الكتاب هذه الاختلافات رؤيتها هي الحقيقة هذا مع أدلتها ومناقشتها جيد وكذلك القدرة على الترجيح أن يكون لديك قدرة على أن ترجح لأننا لا نريد منك أن تكون مقلدا نريد منك أن تفتح أعينك في بطون الكتب وتختار الحمد لله وبالمناسبة أريد أن يعني الأسني هناك يعني بعض رأيت أنهم أخذوا 100% من السنة الأولى إذا رأيت هناك واحد يأخذ 100% هذا جيد من السنة الأولى ما تعودنا على ذلك إلا في السنة الثالثة أو ثانية لكن من السنة الأولى جيد هذا وهذا يعني أن الإنسان عمل وانتبهوا أنا نبهتكم أنا لا أتلاعب بشأني حتى وإذا رأيتم أنني أنسى في شأن التكاليف والله فيها درجة إن عملت جيدا ستحصل على درجاتي وإلا وإندي أمناء الذين يعني أجعلهم على التكاليف مسؤول ما عليه إلا الجمع حتى هو لا أرضى بقولي حتى لا يحابي أحدا يقول كذا جيد إذن إذا قدمت تكليفا حاولوا أن تنجزوه بسرعة اعملوه على أفضل وجه إذا قيل لك اعمل التلخيص لا تظن أننا يعني نغفل إذا قفزت مكانا ولم تعمل عملت هكذا شارة شارة سترى شارة شارة واضح لذا انتبهوا جيد خير إذن الآن قدمت لكم تكليفا كتاب الحج والأمرة كتاب الأيمان والنذور كتاب الأطعمة والأشربة تقسمونها على شكل مجموعات كل مجموعة وعليكم السلام أفضل كل مجموعة لا تتجاوز 3 أشخاص كل مجموعة 3 أشخاص لا تتجاوز 3 أشخاص جيد مسؤول كل مجموعة 3 أشخاص فقط جيد وليكن التقسيم تقسيما جيدا كل مجموعة تعرف أنا أبدأ من هنا وأنتهي من هنا أبدأ من هنا وأنتهي من هنا إلى آخر الكتاب تقسيما عادلا ولا يجوز أن يجتمع الجيدين في مجموعة واحدة اختلاف ها؟ واضح؟ جيد مجموعة الرجال على حدة ومجموعة النساء على حدة ها؟ شروط صحة الصيام، شروط صحة الصيام. يشترط لصحة الصيام أمران، يشترط لصحة الصيام أمران: أولا الطهارة من الحيض، ثانيا النية. جيد. إذن شروط صحة الصوم: الشرط الأول في صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، هذا خاص للمرأة. الشرط الثاني النية: إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واضح؟ وما أمر إلا لعبد الله، هذه كلها تفيد اشتراط النية، واضح؟ جيد. والنية النية النية في النية بالنسبة للصوم تدخل في الركن وتدخل في الشرط. إذن رأينا شروط صحة الصوم نوعان أمران، أليس؟ الطهارة من الحيض والنفاس، ها؟ ثانيا النية، أليس؟ أركانه أيضا نوعان، أركان الصيام نوعان، أركان الصيام نوعان، واضح؟ النية تدخل في الركن وتدخل في الشرط. النية ركن. الأمر الثاني الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. جيد. أركان الصيام اكتبوا بالنسبة لأركان الصيام، لم يذكرها المؤلف هنا بشكل واضح، يمكن أن تكتبوا أركان الصيام: الركن الأول النية، الركن الثاني الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه هي فقط أركان الصيام، واضح؟ لو ورد في الامتحان انتهى. النية، لماذا النية تدخل في الركن وتدخل في الشرط؟ النية يجب أن تكون قبل رمضان، قبل بدء الصوم، يجب أن تكون بالليل، يجب أن تبيتها، فهي شرط. فهمنا هذا؟ كيف كانت شرطا، كيف كانت النية شرطا في الصوم؟ يجب أن تكون بالليل، يجب أن تكون قبل طلوع الفجر، قبل بدء الصوم، فهذه شرط. ويجب أن تستمر معك منذ بدء الصوم إلى غروب الشمس، يجب أن تستمر معك. إذن النية الشرطية هي تبييت النية، النية الركنية استمرارها مع الإمساك. جيد. لذا في تعريف الصيام رأينا أنه قيل من جاء بتعريف الصيام ولم يذكر النية كأنه لم يعرف الصوم. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع نية التعبد النية. إذن يجب أن تكون النية مستمرة. من أجل ذلك حتى قالوا العلماء: من أبطل نيته بطل صومه. أنت صائم وأبطلت النية انتهى الصوم، حتى وإن لم تأكل وإن لم تشرب. جيد. فهمنا هذا؟ إذن نفس النية، النية في الصوم لها أحكام، هذا الدرس مهم جدا. النية في الصوم لها أحكام، واضح؟ يشترط لإجراء النية أربعة شروط، يشترط لإجزاء النية أربعة شروط. لكي تكون النية صالحة وصحيحة يشترط فيها أربعة شروط. لكي تكون النية مجزئة يشترط فيها أربعة شروط. الشرط الأول الجزم، وهو اليقين على أن غدا سأصوم رمضان، لا يوجد شك، من أجل ذلك لا يجوز صوم يوم الشك. الجزم، أن تجزم قطعا أنك ستصوم غدا، واضح؟ ويشترط قطعا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان لم يجزه، واضح؟ يجب القطع على أنك ستصوم غدا وأنه من رمضان، الجزم في النية. هذا في الليل تجزم، واضح؟ التعيين، أن تعين الصوم الذي ستعمله، تعين الصوم سأصومه من رمضان وأنه واجب، أن تعين. قال: فلا بد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب. في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب يجب أن تعين النية، واضح؟ في قلبك أن تعينها، تعين الصوم الذي ستعمله أنه صوم واجب. ولا يكفي تعيين مطلق الصوم، لا يكفي أن تقوم سأصوم، تعين. يجب أن تعين سأصوم رمضان. يجب التعين. الثالث الشرط الثالث التبيين. يجب أن يكون الصوم أن تكون نية مبيتة عملتها بالليل عملتها قبل الفجر ولو بدقيقة. ما معنى بالليل؟ وقعت النية قبل الفجر ولو بدقيقة. التبيين واضح. التبيين يمكن أن يأتي في الامتحان. الجزم من شروط النية الجزم. ما معناه التعين؟ ما معناه التبيت؟ ما معناه؟ يمكن أن يأتي في مثل هذا. يجب على الإنسان أن قال التبيت هو إيقاء النية في الليل ما بين غروب الشمس. يكون ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر إلى قبل طلوع الفجر الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه تبيت النية بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر. وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن تبييت النية شرط في صوم الواجب. أما في صوم التطوع ليس شرط في صوم الواجب. جيد. لحديث ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي رواية من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا بالنسبة لصوم الواجب. الجمهور ذهبوا إلى ذلك. بالنسبة لتبييت النية في صوم التطوع ما حكمه؟ هو في الصحيح على الأرجح أنه لا ليس واجبا في صوم التطوع. هذا صوم النافلة. جيد. قال هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟ قال تقدم من حديث حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. وهذا صوم النافذة. حمل أنشأ النية. وعليكم السلام دكتور. أنشأ النية كيف الحال بخير؟ كيف الأمور؟ ما شاء الله وصلتم ما شاء الله. كيف الحال بخير؟ إذن في هذا الأثر أنشأ النية يعني بالنهار وهو صوم التطوع. أنشأ النية بالنهار وهو صوم التطوع. وقد اختلف أهل العلم في حكم تبييت النية في صيام التطوع لهذين الحديثين. بناء على هذين الحديثين حديث حفصة الذي ورد في صوم الواجب وحديث عائشة الذي ورد في صوم التطوع اختلف العلماء. واضح؟ بناء على هذين الحديثين اختلف العلماء. واضح؟ قال فسلك الجمهور مسلك الجمع. الجمهور سلكوا مسلك الجمع. واضح؟ فحملوا حديث حفصة على صيام الفرد وحديث عائشة على صيام التطوع. أظن أراحنا جمهور العلماء قالوا حديث حفصة يدل على وجوب تبييت النية في صوم الفرد وحديث عائشة يدل على وجوب على عدم وجوب تبييت النية في صوم التطوع. وما في أي تعارض بين الدليلين. وهذا الرأي هو الأرجح وهو الأقوى. واضح؟ لذا قال فحمدوا حديث عائشة على صيام الفرد وحديث حفصة على صيام الفرد وحديث عائشة على صيام التطوع. والنية في صوم النافلة من النهار قبل الزوال يستحب أن تكون من النهار قبل الزوال. في صوم النافلة نية يستحب أن تكون ألا تتجاوز أول النهار هكذا قالوا. وبعضهم بعده وبعضهم قالوا حتى بعد النهار جائز. إذن صوم التطوع يمكن أن تنشئه في أول النهار أو في آخر النهار أو في وسطه. واضح؟ صوم التطوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حديث عائشة قال وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار لأنه قال فإني صائم. وهذه الفاء تفيد السببية والعلة فيصير وأيد استدلالهم ما فهمه. وكذلك إذن ننتقل إلى القول الثاني. قال وذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح أو لا يذهبوا. إذن رأينا ما يعني مذهب الجمهور أليس الجمع حديث حفصة في صوم الواجب عائشة طوع جيد. إذن هناك مسلك يعني مذهبي الجمع الترجيح مذهب الترجيح هناك مذهب الترجيح جيد وهو يعني مذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني ذهبوا مذهب الترجيح فأخذوا بحديث حفصة وقالوا يجب تبييت النية في أي صوم فلم يفرقوا بين صوم النفل والفرض في اشتراط تبييت النية واضح المذهب الأول المذهب الثاني أفضل قالوا ذهبوا إلى يعني ذهبوا يعني مسلك الترجيح إذن قول الجمهور هنا أرجح واضح أيوة الجمع بين الحديثين أيوة هذا هو إذن يمكن أن تكتبوا علامات بما أن المؤلف لم يذكر علامات القول الأول والقول الثاني عند القول الأول تكتب العلامة عند القول الثاني تكتب العلامة كتبتها الآن جيد القول الثاني وذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح رأيتم المكان والقول الأول سبق أن رأيناه جيد فقالوا يعني في اشتراط تبييت النية في الصوم والنفل في النفل والواجب وقالوا إن حديث عائشة لا صيام نكر في سياق النفل تأم جميع أنواع الصيام تطوعا وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصيام قالوا في حديث عائشة ما في دليل على أنه نوى الصيام قلت كلا المذهبين يحتمله الدليل واشتراط التبييت في التطوع أحوط لكن المؤلف كأنه رجح